إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حلاوة الإيمان، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن حالة الفطور الإيماني الذي دب في أكثر قلوب المسلمين في هذه الآونة لا يجعل القلوب تبكي الدماء بدل الدموع على تلك الحالة التي دبت من ضعف الإيمان في قلوب أكثر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. وكل ذلك لانشغال أكثر الناس بشهوات الدنيا وملذاتها عن طاعة رب الأرض والسماوات، فلقد انتشرت الشبهات والشهوات وانصرف كثير من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات. والإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان بالطاعة وبالإقبال على الله عز وجل، وينقص بالمعصية وبالتقصير في طاعة الله عز وجل. ولذا كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم أنه لما لقي حنظلة أبا بكر رضي الله عنهما فقال له: يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، كأننا نرى الجنة والنار بأعيننا، فإذا ما خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد. يعني الإيمان في قمة الإيمان، الإنسان يكون في قمة الإيمان عندما يكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ما خرج الإيمان ينقص. قال: فإذا ما خرجنا من عند رسول الله وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد. فقال أبو بكر: أو أنك لتجد ذلك؟ قال: أجل. قال: وأنا والله أجد ذلك. فذهب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له حنظلة: يا رسول الله، نكون عندك يا رسول الله فتكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا ما خرجنا من عندك وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد. فتبسم الحبيب المصطفى الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين وقال: يا حنظلة، لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة يزيد فيها الإيمان حتى يصل إلى الثريا، وساعة ينتقص فيها الإيمان حتى يصل إلى الأرض السفلى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا وضح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. الإيمان بيقدم زي ما الثوب بيقدم، فماذا نصنع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فما على العبد المؤمن إلا أن يلهج لسانه في كل لحظة من لحظات حياته ويقول: اللهم جدد الإيمان في قلبي، فاللهم جدد الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يبقى الإيمان له ذوق وله طعم يجده العبد في قلبه. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بل وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله عز وجل جاء في أمة جاهلية جهلاء، كما جاء ذلك في جزء من حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله اطلع، وفي رواية: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وعند البخاري لما سأل حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، أي بهذا الدين. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة تموج بالكفر، وعلى الرغم من ذلك أراد الله عز وجل بتلك البيئة الشركية أن ينقلها النبي بإذن الله من أدران الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الكون كله كلمة التوحيد، يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما أراد النبي جاها ولا مالا ولا منصبا ولا وزارة، وإنما أراد أن يعبد الكون كله لرب الكون. وهذا الذي تعلمه منه تلميذه ربعي بن عامر حينما دخل على رستم قائد جيوش الفرس فسأله: من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الكون كله التوحيد لله عز وجل، أخذ بقلوبهم وسكب فيها الإيمان بإذن الله عز وجل. ولذا قال صاحب الظلال: ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا، أي أشخاصا، وحول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ، بل مئات بل ألوفا، ولكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. بهذا جاءت النصرة من عند الله عز وجل. ولذا فالإيمان يصنع العجائب ويصنع المعجزات. تدبر معي حال النبي وحال أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم مع معجزات الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم جاء وسكب الإيمان في قلوبهم بإذن الله عز وجل. قام المشركون وسلطوا على أصحاب النبي ألوانا من العذاب، فكان الإيمان حاديا لهم للثبات على دين الله وللصبر على هذا الإيذاء الذي سلط عليه. فها أنت الآن ترى بلالا رضي الله عنه وارضاه وهو يجر في رمضاء مكة عاريا، وتوضع الصخور العظيمة فوق صدره وعلى ظهره، وعلى الرغم من ذلك يقولون له: آلات والعزة إلهان من دون الله؟ فيقول: أحد نشيده الخالد الذي خلد الله عز وجل ذكره في الورى، أحد. ويمر أبو بكر ويقول له: ينجيك الله الواحد الأحد. يذهب أبو بكر ويصف التجارات والأموال ويشتري العبيد والأرقاء ليعتقهم لوجه الله خشية أن يفتنوا في دينهم. أجل، بل هذا خباب بن الأرط رضي الله عنه وارضاه الذي كانت مولاته التي كانت تملكه كانت توقد النار حتى يصبح فحما على الخشب، ثم تضع خباب بن الأرط بظهره عاريا على هذا الفحم، وإذا بخباب يقول: فوالله ما يطفئ الفحم إلا وذك شحم ظهري. شحم الظهر يسيح ينزل على الفحم فيطفئه من شدة العذاب، وعلى الرغم من ذلك ما ترك دين الله عز وجل أبدا. ومن شدة العذاب ذهب يوما كما عند البخاري إلى الحبيب النبي
صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تطلب النصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال والذي نفسي بيدي لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض ثم يوضع فيها ويؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه ويشق نصفين ويمشط ما دون لحمه إلى عظمه بأمشاط من الحديد ما يصده ذلك عن دينه والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. وهذا عمار بن ياسر الذي عذب هو وأبوه وأمه عذابا شديدا حتى مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح وقال أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة. أما رواية صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة فهي رواية رواها الحاكم بإسناد منقطع. أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم ليربط على قلوبهم فتموت أمه بضربة طعنها بها الجاهل أبو جهل في موطن عفتها فقتلها ثم استداروا بعد ذلك على أبيه ياسر وقتلوه وبقي عمار فكانوا يوقدون النار ويضعون عمارا في وسط النار ويقولون له آل لات والعزى إلهان من دون الله يريدون منه أن ينطق كلمة الكفر وإذا به في يوم من الأيام طلبوا منه أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم فاضطر لسب النبي تحت وطأة العذاب وذهب إلى النبي وهو دموعه تقطر على لحيته قال له الحبيب المصطفى ما بك يا عمار قال شر يا رسول الله ما زالوا يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله وإذا بالحبيب المصطفى يتبسم في وجه عمار ويقول يا عمار كيف تجد قلبك قال مطمئن بالإيمان قال فإن عادوا فعد ولذا نزل قول الله عز وجل في عمار وفي غيره من المستضعفين إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان انظر لهذا العذاب وعلى الرغم من ذلك كان الإيمان حاجيا لهم لأن يثبتوا على دين الله وأن يصبروا على هذا الإذاء الذي سلط عليهم ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحالة المهينة من الذل والاستضعاف في مكة وإذا به يأذن لأصحابه بوحي من الله عز وجل إلى أن يهاجروا إلى المدينة المنورة وإذا بهم يحدوهم إيمانهم مرة أخرى إلى ترك الأموال والديار والأوطان من أجل أن يعبدوا الله عز وجل كل شيء يتركوه وكيف لا يترك كل هذه الأشياء وقد سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو عليهم تلك الآية من كتاب الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين تركوا الأموال والديار والأولاد تركوا كل شيء لله عز وجل حتى خرج صهيب الرومي كما في الحديث الذي رواه مسلم خرج وقد كان غنيا فترك ماله كله في مكة وإذا بالمشركين يتربصون له على مخرج مكة وقالوا له يا صهيب جئتنا صعلوكا واليوم بعد أن أصبحت ذا مال تريد أن تخرج بهذا المال فقال صهيب والله إنكم لتعلمون أني من أرماكم أي من أشدكم مهارة في الرمي بالسهم فبكل سهم أقتل رجلا منكم وما تبقى منكم أقتله بالسيف ولكن الطيب أحسن إذا دللتكم على مالي تتركوني أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أجل قال فمالي في المكان الفلان فتركوا صهيبا لماذا لأنهم يعلمون أن أصحاب النبي لا يكذبون على الرب العلي فكيف يكذبون على الناس فصدقوا صهيبا وذهبوا ووجدوا المال في نفس المكان وإذا بالأمين جبريل يسبق صهيبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينزل فيه قرآن من عند الله عز وجل فلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قام وهش له وبش وقال ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى فكان إيمانهم حاديا لهم على ترك الدنيا بكل ما فيه ولما وصلوا إلى المدينة انظر لتلك الحالة الإيمانية العظيمة لقيهم الأنصار رضي الله عنهم وعن المهاجرين الذين وصفهم الله عز وجل فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. جاء المهاجرون ونزلوا في رحاب الأنصار، وضعهم الأنصار في العيون وأغلقوا عليهم الجفون خوفا عليهم من نسيم الهواء. قاسموهم الثمرة، قاسموهم الأزواج والأولاد والضيعات والديار، قاسموهم كل شيء. وحسبك هذا الموقف الذي رواه البخاري أن سعد بن الربيع الأنصاري آخى النبي بينه وبين عبد الرحمن بن عوف المهاجري، فقال له سعد: يا عبد الرحمن، إني لمن أكثر الأنصار مالا، فخذ هذا نصف مالي وعندي زوجتان، فانظر إليهما فأيتهما تعجبك أطلقها، فإن مرت عدتها تزوجتها أنت. ويقابل هذا عفاف شديد من عبد الرحمن، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. ذهب عبد الرحمن فتاجر وباع واشترى إلى أن جاء مرة أخرى، وكان في آخر اليوم قد تزوج من امرأة من الأنصار على نواة من ذهب أو مثقال من ذهب. والسؤال الآن: أين أمثال سعد بن الربيع الذين يخرجون نصف أموالهم لإخوانهم؟ نقول: وأين أمثال عبد الرحمن بن عوف في عفتهم التي تقابل هذا السخاء؟ ولذا لما جاء رجل إلى هارون الرشيد أراد أن يأخذ منه مالا، فقال: أعطني مما أعطاك الله. فقال له هارون الرشيد رضي الله عنه وارضاه: أسأل الله أن يرزقك. فتمعر وجه الرجل وقال: أين الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قال: ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. إذن فنزل المهاجرون في رحاب الأنصار، وكان الإيمان حاديا للأنصار على أن يؤثرهم حتى على أنفسهم. وتمر الأيام ويفرد الجهاد على المسلمين من عند رب العالمين، وإذا بهم يدخلون ويبيعوا أنفسهم وديارهم وأموالهم لله عز وجل، فيبذلوا كل شيء من أجل نصرة دين الله عز وجل. ولم لا؟ وهم الذين سمعوا قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم والثمن بأن لهم الجنة، فربح البيع. أنفس هو خلقها، وأموال هو رزقها، ثم يأخذها ويعطيك الجنة، فربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. وإذا بهم يحملهم إيمانهم ويحدوهم إلى أن تظهر علامات الصدق والإخاء والمحبة لله عز وجل في أرض الشرف والجهاد، فمنهم من كان يقاتل وهو يشم رائحة الجنة، وهذا ثابت بأحاديث صحيحة، كما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه لما تأخر أنس بن النضر عن الجهاد في غزوة بدر لمرض شديد نزل به، وإذا به يقول: لئن أشهدني الله مشهدا آخر لا أن الله مني ما أصنع. فلما كان يوم أحد دخل أنس بن النضر وقاتل قتالا شديدا حتى لقيه سعد بن معاذ، فقال أنس بن النضر: يا سعد، واها لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فدخل فقاتل فقتل، حتى بحثوا عنه بعد الغزوة فلم يعرفوه، وما عرفته إلا أخته ببعض بناني، أي بعلامة في أصابعه، فنزل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وفي رواية أنه لما شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم تقدم أنس بن النضر، فوجد الصحابة قد جلسوا جانبا ووضعوا سلاحهم، فقال: على ما جلستم؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: فإن كان رسول الله قد قتل فما تصنعون بالحياة من بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. فتقدم أنس بن النضر وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فقاتل فقتل، ونزل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال. بل وعند الحاكم بإسناد صحيح أن النبي بعد غزوة أحد أمر زيد بن ثابت الذي جمع القرآن فيما بعد رضي الله عنه وارضاه، أمره أن يذهب ويبحث عن سعد بن الربيع، وقال: إن وجدته فأقرئه مني السلام وقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف تجدك، أي كيف حالك؟ قال زيد بن ثابت فوجدت سعد بن الربيع في الرمق الأخير من عمره، في آخر لحظة من حياته، فقال له يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول كيف تجدك؟ فقال سعد بن الربيع وعلى رسول الله السلام والله إني لأجد ريح الجنة. الرجل ما زال على قيد الحياة ويشم رائحة الجنة، قل لرسول الله إني لأجد ريح الجنة وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. فكان منهم من يقاتل وهو يشم رائحة الجنة، بل منهم من اشتاقت الجنة إليه، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. وفي رواية الترمذي أيضا بإسناد حسن اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، علي وعمار وبلال. فاشتاقت الجنة إلى هؤلاء الصحب الكرام، لك أن تتخيل كل واحد منا ماذا يريد؟ يريد جنة. أما الجنة فهي تريد عليا وعمارا وسلمان وبلال رضي الله عنهم وعن أصحاب النبي جميعا. بل منهم من كان يقاتل في أرض الجهاد والملائكة تظله بأجنحتها بعد أن قتل حتى رفع إلى السماوات السبع. والحديث رواه مسلم أن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وارضاه لما دخل في غزوة أحد فقتل، فسمع النبي صوت امرأة تصيح فقال من هذه؟ فقيل هي ابنته، وفي رواية قيل هي أخته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تبكيه أو لا تبكيه فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع إلى السماء السابعة. يا الله، ما هذا؟ الإيمان رفع درجتهم في الدنيا قبل الآخرة، وجمع الله عز وجل لهم الحسنيين في الدنيا وفي الآخرة هكذا. ومنهم من غسلته ملائكة الرحمن خصيصا، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الحاكم بإسناد حسن أن حنظلة رضي الله عنه وارضاه لما أتى زوجته فسمع نداء الجهاد فخرج وهو جنب، ما أراد أن يغتسل حتى لا يتأخر عن إجابة نداء الله عز وجل، خرج وهو جنب فقاتل قتالا شديدا فقتل. فبحث عنه الصحابة فوجدوه مبتلا بالماء وحوله ماء كثير، فتعجبوا وهم لا يجدون قطرة ماء، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لقد وجدنا حنظلة مبللا بالماء. قال أجل، لقد رأيته بين السماء والأرض تغسله ملائكة الرحمن بصحاف من الجنة وماء من الجنة. فلما سألوا زوجته قالت نعم لقد خرج وهو جنب، فقال صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك غسلته الملائكة. بل منهم من قطعت يداه في الجهاد في سبيل الله فأبدله الله عن يديه بجناحين في جنة الرحمن، كما جاء ذلك عند الترمذي بإسناد حسن أن جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في غزوة مؤتة وحمل الراية فقطعوا ذراعه اليمنى فحملها باليسرى، فقطعوا ذراعه اليسرى فوضعها بين عضديه فقتلوه، فأبدله الله بهذين الذراعين جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة. وإن يعني سبحان الله منقبة عظيمة جدا لجعفر بن أبي طالب. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت جعفر الليلة يطير بجناحيه في الجنة عوضه الله من يديه. يا الله، كل هذا بإيمانهم بالله عز وجل وثباتهم على دين الله سبحانه وتعالى. بل منهم من اهتز لموته عرش الملك جل جلاله، كما ثبت ذلك أن سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه اهتز عرش الملك لموته. يا الله، عبد من عباد الله يهتز عرش الرحمن لموت أجل، لماذا؟ لأنه أخلص لله عز وجل. سعد بن معاذ في غزوة بدر في عز المحنة، كان عدد الأنصار أكثر من عدد المهاجرين، والنبي في بيعة العقبة الثانية أخذ العهد على الأنصار أن يدافعوا عنه طالما كان في داخل المدينة المنورة، أما خارج المدينة لم يأخذ النبي عليهم العهد والقتال الآن خارج المدينة، فماذا أصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقف النبي وقال: أشيروا علي أيها الناس. مع أن النبي لو قال للمهاجرين والأنصار قاتلوا فلن يستطيع رجل واحد أن يعصي أمر النبي، أليس كذلك؟ ورغم ذلك يريد منهم أن يحتسبوا كل هذا العمل لله. أشيروا علي أيها الناس. فتقدم أبو بكر فتكلم وأحسن، وتقدم عمر وتكلم وأحسن، وتقدم المقداد وتكلم وأحسن، والثلاثة من المهاجرين. والنبي يريد أن يطمئن على حال الأنصار، فقال: أشيروا علي أيها الناس. ففطن لذلك صديق الأنصار سعد بن معاذ، وهذا ما أختم به الخطبة الأولى، فقال: لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله؟ قال: أجل. فقال سعد: فقد آمنا بك فصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك يا رسول الله، ووالله ما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. وفي رواية أن سعد بن معاذ قال له: يا رسول الله، لكأنك ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار، فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت، فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى يظهرك الله عز وجل، ولئن استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. يا له من موقف، والله للدنيا بكل ما فيها لا تساوي مثل هذا الموقف. أجل والله. فسر النبي واستنار وجهه وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكاني هذا، كما جاء في رواية البخاري قال عمر: والله ما أشار النبي إلى مصرع رجل منهم إلا قتل في نفس المكان. المكان ده يقتل فيه أبو جهل، يقتل فيه أبو جهل، هنا يتقتل فلان، يتقتل فلان، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت غزوة بني قريظة وقف سعد بن معاذ حينما أمره النبي أن يحكم فيهم، وكانوا أصدقاؤهم في الجاهلية قبل الإسلام، فظنوا أن سعد بن معاذ سيجاملهم، فوقف سعد بن معاذ يحكم في يهود بني قريظة الذين خانوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، فقال: أحكم فيهم يا رسول الله؟ قال: أجل. قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، يعني الرجال، وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، نسب النساء والذرية، وأن تقسم أموالهم. فقال له الحبيب المصطفى كما عند ابن هشام بإسناد حسن: والله يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فلما انتهت غزوة بني قريظة ما كان من الله عز وجل إلا أن أراد أن يكافئ هذا العبد الصالح سعد بن معاذ، فلما مات سعد بن معاذ اهتز عرش الملك لموت سعد بن معاذ، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وعند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تصيح، وهي أم سعد بن معاذ، تصيح على موت ابنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سعد، ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي بأن ابنك، يعني سعد، بأن ابنك هو أول من ضحك له الرحمن واهتز له عرشه؟ يا الله يا الله. وعند ابن سعد بإسناد حسن أن الصحابة لما حملوا جنازة سعد بن معاذ قالوا: يا رسول الله، والله ما رأينا ولا حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد بن معاذ. قال لهم النبي: وما يمنعها أن تخف، وقد حملها معكم 70,000 ملك نزلوا الآن، لم ينزلوا قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. هكذا أخذهم إيمانهم وحداهم إلى كل هذه المكارم في الدنيا قبل الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد،
ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول تلك الأشياء أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أخي الحبيب، سل نفسك، هل آثرت رضا الله عز وجل ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي شيء؟ هل تركت يوما شيئا من الحرام ابتغاء وجه الله؟ هل فضلت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على جميع المخلوقين؟ هل قدمت شيئا وبذلت مالك ووقتك لنصرة دين الله عز وجل؟ هل جعلت ولدا من أولادك وقفا لله عز وجل امتثالا لقول الله عز وجل على لسان امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم؟ فلو نظرت امرأة أو لو نظرت كل امرأة مسلمة ولدا لله عز وجل فعلم الله صدق قلبها وإخلاصها لله عز وجل لأخرج الله عز وجل ولدا يوحد الله عز وجل به صفوف الأمة ويعيد للأمة مجدها المسلوب. أجل والله أن تؤثر الله عز وجل في كل مقام. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله لو آثرت رضا الله عز وجل مرة لجنيت أعظم ثمرة في الكون كله، ألا وهي محبة الله عز وجل. تفوز بمحبة الله كما جاء عند البخاري في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: فإذا أحببته، أي إذا أحببت العبد المؤمن، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. يكره الموت وأنا أكره مساءته. يا الله، بقى ربك بيكره مساءتك وأنت لا تكره مساءة الله عز وجل، وأنا أكره مساءته. فإذا أحبك الله عز وجل لم يكتفي بذلك فحسب، كلا. جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى: يا جبريل. وما أدراك ما جبريل؟ خلق عظيم له 600 جناح، قلب قرى قوم لوط كلها بريشة واحدة من جناح. فينادي الملك جل جلاله على جبريل عليه السلام ويقول: يا جبريل، إني أحب فلانا ويسميك باسمك فأحبه، ويذكر اسمك من فوق 7 سماوات فيحبك جبريل. ولا يكتفي جبريل بذلك أيضا، ينادي على ملائكة السماوات 7، وحسبك إن أردت أن تعلم عدد الملائكة ولن تستطيع أن تعلم، أهدي إليك حديثا واحدا رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليدخل البيت المعمور في كل ليلة 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. منذ خلق الملائكة، وكان ذلك قبل خلق آدم عليه السلام، كل يوم بيدخل 70,000 ملك في السماء 7 فقط غير السماوات 6. كل يوم 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور. وما البيت المعمور؟ كعبة أهل السماء 7 كما قال ابن عباس، وهو البيت المعمور فوق الكعبة الأرضية، فلو خر لسقط فوقها. يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك، ثاني يوم 70,000 غيرهم لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة، كل يوم 70,000 إلى قيام الساعة. كم عدد ملائكة السماء 7؟ لا تستطيع أن تعلم. فكم عدد السماوات 7؟ كل هؤلاء يعرفونك ويحبونك. فينادى عليهم جبريل: يا ملائكة السماء، إن الله يحب فلانا ويسميك باسمك فأحبوه. فيحبك ملائكة الرحمن، ثم يوضع لك القبول في الأرض، فأشد أعدائك يشهدون لك كما شهد أعداء الحبيب المصطفى للمصطفى حينما كان يسأل أبو جهل أو غيره من الكفار الملحدين: ماذا تقولون في محمد؟ يقولون: هو الصادق الأمين. يشهد لك الأعداء قبل الأحباب والأصدقاء. إذن فيحبك الله
وتحبك ملائكته ويوضع لك القبول في الأرض. تدبر معي، لما أحب الله أبي بن كعب كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه مسلم وأحمد، أرسل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ليأمره أن يقرأ سورة البينة على أبي. يترك النبي باب أبي، يفتح أبي الباب فيجد الحبيب المصطفى. ضع نفسك مكان أبي، يا لها من فرحة، مرحبا بك يا رسول الله. فقال له: يا أبي، إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. بكى أبي وقال: وقد ذكرت هناك يا رسول الله. وفي رواية أحمد: وقد سماني الله لك يا رسول الله، يعني ربنا ذكر اسمي، قال لك أبي بن كعب. قال له: أي؟ قال: أبي بن كعب. يا لها من فرح. بل وعند مسلم أيضا أن أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك، كانت برا البيت، قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، أي ومن جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، أي من لؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب. فلو أحبك الله، فلو أحبك الله عز وجل لرأيت الخير كله في الدنيا والآخرة، تجني كل الثمرات. إذن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. سأل نفسك أيها الأخ الحبيب، هل أحببت أخا لك في الله حبا خالصا بغير مطمع من مطامع الدنيا ولا زهرتها الفانية؟ إنك إن وجدت إيمانا بغير أخوة فاعلم أنه إيمان ناقص، وإن وجدت أخوة بغير إيمان فاعلم أنها تبادل مصالح، لأن الله عز وجل قرن بين الإيمان والأخوة فقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. سبحانه وتعالى تظفر بكل نعيم بأخوتك مع إخوانك، يعينك أخوك على طاعة الله، يذكرك بالله إذا نسيت، ويعينك إذا تذكرت. ويوم القيامة إن أحببت أخاك في الله كما جاء في الصحيحين تكون في ظل عرش الملك يوم لا ظل إلا ظله، كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. بل يشفع لك أخوك يوم القيامة، تكون من أهل النار فيشفع لك أخوك المؤمن لتكون من أهل الجنة، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأنتم أشد مناشدة لله في إخوانكم. يقول المؤمنون: يا ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فدخلوا النار فشفعنا فيه. فيأمرهم الله عز وجل أكثر من ثلاث مرات، أربع مرات، في كل مرة يذهبون فيخرجون من النار من كان في قلبه دينار من إيمان، نصف دينار من إيمان، إلى أن قال جل وعلا: اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. بشفاعة إخوان. بل تحشر يوم القيامة مع من أحببت، إن أحببت المؤمنين الصالحين تحشر معهم، وإن أحببت الطالحين تحشر معهم، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: وماذا أعددت لها؟ مش مهم الساعة أنت، المهم أنت مستعد للقاء الله ولا لا؟ متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كأني أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت؟ قال أنس: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ونحن والله نحب رسول الله ونحب كل أصحاب النبي وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. تحشر مع هؤلاء جميعا في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت، تحشر معهم في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واستمع إلى هذا الحديث العجيب، والحديث رواه أحمد وأبو داود والحاكم بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من عباد الله لأناسا، إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم ومكانتهم من الله يوم القيامة. فتعجب الصحابة وقالوا صفهم لنا يا رسول الله. قال أما إنهم أناس تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم وعلى غير أموال يتعاطونها فيما بينهم، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، لا يفزعون إذا فزع الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأختم تلك الخطبة بآخر عنصر ألا وهو وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أخي الحبيب، إن نعمة الإسلام هي أجل نعمة. قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأين هذه النعمة؟ في سورة أخرى قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أين النعمة؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. فأنت وأنا جميعا ورثنا الإسلام وراثة، فليس فما طلب منا إلا أن نحافظ على هذه النعمة وأن نموت على التوحيد لله عز وجل. ولذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تحافظ على تلك النعمة لتموت على التوحيد لله عز وجل، ولا تنشغل بحطام الدنيا الزائل. خذ من الدنيا ما يكفيك فحسب، فقد كان حبيبك صلى الله عليه وسلم يدعو دائما بهذا الدعاء كما في الصحيحين، كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يكفي لقوت اليوم ولا يفيض. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وأخيرا، إن كنت في فقر أو في مرض أو في شقاء أو في أي بلاء، فاعلم والله أنك ستنسى كل ذلك مع أول غمسة في جنة الرحمن. نسأل الله الجنة. مع أول غمسة في الجنة ستنسى كل هذا الشقاء، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وهو آخر حديث في هذا اللقاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. رجل أعطاه الله ما لم يعطيه أحدا من البشر، لكنه كفر بالله ولم يشكر نعمة الله، فيغمس هذا الرجل غمسة واحدة. ماذا تمثل تلك الغمسة؟ لا شيء، غمسة. فيغمس غمسة في نار جهنم. ثم يسأله الملك جل جلاله عبدي هل رأيت نعيما قط؟ عمرك شفت حاجة حلوة؟ فيقول لا والله يا رب. وهو لا يقصد أن يكذب على الله، فهو بين يدي الله، إنما هذه الغمسة أنسته كل النعيم الذي رأاه. قال لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط وعلى الوجه أسي أهل الدنيا من أهل الجنة. فيغمس غمسة واحدة في الجنة. ثم يسأله الملك جل جلاله عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. تنسى كل ذلك مع أول غمسة في جنة الرحمن. إذن أيها الأخ الحبيب، ابحث عن قلبك، ابحث عن قلبك، واعلم أن طاعتك لله عز وجل تزيد في إيمانك، وكلما ذقت حلاوة الإيمان كلما أحسست بجنة الدنيا قبل جنة الآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا لذة الإيمان وحلاوة الإيمان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان، وانصر إخواننا في أفغانستان، وانصر إخواننا في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم اللهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أرنا في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، خذهم أخذ عاد وثمود، خذهم أخذ عاد وثمود. اللهم شمد الدماء في عروق اليهود، زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين. سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض. أرنا في اليهود عجائب قدرتك، أرنا في اليهود عجائب قدرتك، أرنا في اليهود عجائب قدرتك. اللهم سدد رمي إخواننا في فلسطين، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم انصرهم يا رب العالمين، أمدهم بمدد من عندك، أمدهم بمدد من عندك. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.